لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الرابعة: لو اختلف في البراءة. قلنا أن البائع لو تبرأ من العيوب فلا يكون هنالك خيار للمشتري، يعني قال أنا ما أتحمل مسؤولية العيب في المتاع. الآن وقع الخلاف في براءة البائع من العيوب أو عدم براءته. مشتري يقول لا، أنت ما تبرأت من العيب، الحاجة معيوبة. والبائع يقول لك لا، أنا تبرأت من العيوب، أنت ما سمعت، أنت مشكلتك أنا تبرأت. يقول لا، ما تبرأت وتبرأت. فالخلاف في تبرئ البائع من العيوب. خب، مقتضى القواعد يقتضي شنو؟ يقتضي أن البراءة من العيوب أمر حادث. ها، الأصل عدم البراءة لأنه هو حادث نشك في حدوثه، فالأصل عدمه. فالحق مع من يصير؟ يصير مع المشتري اللي هو يدعي عدم البراءة من العيوب. والبائع اللي يدعي البراءة يكون شنو؟ عليه إقامة البينة. مسألة واضحة، ما في أي يعني صعوبة. عندنا بس أصل واحد وهو عدم البراءة من العيب، أصالته عدم البراءة، وهذا يعطي الحق للمشتري. إلا أن هنالك الرواية قد تكون في يعني ظاهر الرواية أنه أعطي الحق للبائع اللي هو يدعي البراءة، وقالوا لا حق للمشتري. قالت الرواية، تعددت الأنظار في توجيه الرواية. البعض قال الرواية خلاف الأصول، ما نقبل به، ما نعمل به، ما نعمل عليه. والبعض جعله موافق الأصول. وشيخ الأنصاري عنده تفسير آخر يقول لو اختلف في البراءة قدم منكرها اللي هو المشتري، فيثبت الخيار لأصالة عدم البراءة الحاكمة على أصالة لزوم العقد. لا تقول أن البائع أيضا له أصل وهو أصالة اللزوم، لأن أصالة اللزوم محكوم بأصالة عدم البراءة. البيع لازم إلا إذا كان معيوبا، صحيح؟ فإذا عندنا أصل ينقح موضوع خيار العيب وهو عدم البراءة من العيوب، فهذا يكون حاكما على أصالة اللزوم، حاكما على أصالة اللزوم، لأن اللزوم خصص بعدم خيار العيب. أصالة عدم البراءة ينقح لنا موضوع خيار العيب، فيكون حاكما على أصالة اللزوم. هنا حكومة الأصل السب، الأصل الذي ينقح الموضوع مقدم على الأصل الذي ينقح المحمول. أصل موضوعي دائما مقدم على أصل المحمول. هسه أكو وجوه يعني اختلاف في التقدم بين ورود وحكومة، هذا يعتمد على فهم الفارق الدقيق بين الورود والحكومة. ما هو الفرق اختلاف بين ورود والحكومة؟ ويعتمد على هذا، ويعتمد على فهمنا لقالب الدليلين. هذا الدليل شنو قالبه وهذا شنو قالبه، شلون يصير تآلف بينهما وعد حكومة الورود. عموما يقال في الحكومة هو تصرف دليل في دليل آخر تعبدا بالتعبد، تصرف تعبدي تعبد مضاعف تعبدان، الورود تصرف دليل في دليل آخر وجدانا بالتعبد. هذا يعني التعريف اللي ذكره النائيني واللي مشى عليه المهم من بعده.
هذا صار تصرف في الموضوع يعني يصير بالوجدان والتعبد، يصير
لا مو بالوجدان والتعبد، بعد التعبد التصرف يصير وجداني، بعد ما تعبدك الشارع التصرف يصير مثل تخصص،
لكنه ذاك تكويني هذا يصير تعبد.
اما في الحكومه لا، هو تصرف تعبدي ما يصير وجداني، ما يتصرف وجدانا. يقول مثلا لا ربا بين الوالد والولد، انا وجدانا ربا، لكن يقول حكما ماكو ربا، تنزيلا الحكومه دائما تنزيل وجدان. اما ورود شنو مثلا؟ ورود يقول هذه الاماره حجه وعندك دليل أنه قبه الإقاب بلا حجة، لما قال الشارع هذا الإمام أمارة حجة، فبعد مع وجود هذا يأتي دليل الثاني، ما يأتي تعبدا ما يأتي لا وجدانا، لأن هو قال قبه الإقاب بلا حجة أو بلا بيان، يعني حجة شرعية، هذه صارت حجة شرعية وجدانا خارج عن موضوعه. خروج الربا، ربا الوالد عن عمومات الربا، خروج تعبدي وجدانا ربا، هذا تعبدا مربا اعتبارا مربا. اما خروج الأمارة عن قبه قبل بيان، خروج وجداني وجدانا هذا حجة شرعية بعد ما بعد التعبد. ها خروج القاطع عن قبه قبل بيان تخصص، خروج وجداني بالوجدان. اما خروج الأمارة التي الشارع اعتبرها مثلا استصحاب، شارع اعتبرها حجة، هذا ما يصير لا بيان. إذا أنت استصحاب أنك إصحاب النجاسة وما اعتنيت به وصليت في النجس، متى يقول قبل قبل بيان؟ عندك بيان، شنو البيان؟ حجة شرعية. بعد ورود دليل اعتبار الاستصحاب خروجه عن قبل الإقاب صار خروج وجداني متعبدي. أما في الحكومة حتى بعد التعبد خروج تعبدي، هنا تقدم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي، يقول هذا حكومة ليس ورود، لأنه خروج تعبدي. أصالة اللزوم عندك كل بيع لازم إلا ما كان فيه عيب ولم يتبرأ من العيب. هنا الشارع يقول أنا أعتبرك أنت غير متبرئ من العيب، لا ندري هل تبرأ أو لم يتبرأ. الشارع يقول أنا في سورة الجهل أحكم أنه غير متبرأ من العيب، وجدان غير متبرأ لا بحكم الشارع غير متبرأ، فإذا خروجه صار تعبدي بالتعبد. عموما ربما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى خلاف ذلك، قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام، لعل الإمام الهادي سلام الله عليه، جعلت فداك، المتاع يباع في من يزيد. مزاد شنو؟ مزاد خوحي. الآن المزاد في الجرائد، في مثلا إعلان، ذاك الوقت هسه الآن هم أكو في بعض الأسواق اللي يتسوقون يجتمعون الزبائن، واحد ينادي من يزيد من يزيد من يزيد، بيعتوا بليف من يزيد بليف، ماكو ألف ونص ألف ونص، ايش ينادي الآن يقف عند حد، فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه أو برأ من كل عيب فيه. هو يقول أنا في من يزيد ينادي، وعند النداء يقول أنا بريء من كل عيب، تبرأ من العيوب. فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن، يدفع الثمن رضيه ينقبله، فربما زهد فيه، من يشوفه من يتقلبه بعد ما مطس الثمن زهد فيه، فإذا زهد في ادعاء عيوبا وأنه لم يعلم بها، ها شو اسمه حجة، يطلع حجة، فيقول له المنادي قد برئت منها، فيقول مشترف لم أسمع من البراءة منها. يعني يقول مثلا هذا العيب ما تبرأت من عنده، أنا ما سمعت شو صار، خلاف البراءة وعدم البراءة نفسه موردي بحثي. أي يصدق هذا المشتري فلا يجب عليه، لا يجب البيع على البائع، أم لا يصدق فكتب أن عليه الثمن، لا يصدق ما له خيار. فهنا الإمام أعطى الحق لمن؟ للبائع، المدعي للبراءة. نحن قلنا حسب الضوابط الحق للمشتري المنكر البراءة. وعن المحقق الأردبيلي أنه لا يلتفت إلى هذا الخبر لضعفه مع الكتابة، لأن المكاتبات يقال ضعيفة، مكاتبة على كل حال مو بقوة السماع ومخالفة القاعدة. أي يقول يعني أن تعارض عنده بين هذه الرواية وروايات البينة على المدعي، فمرجحات سندية أولا، وثانيا مضمونة مخالف القاعدة، يعني مرجحان في رواية البينة على المدعي، أولا هذا سنده ضعيف، ثانيا دلالته شاذ خلاف القواعد، خلاف محكمة، خلاف الكتاب والسنة مثلا. فشوف الأردبيلي رأسا قرأها تعارض ودخل في دهاليز المرجحات وما إلى ذلك. وهذا تسرع من الأردبيلي، أنت مو بسرعة تحمل على التعارض، يلا شوية تريت، من قال لك تعارض بين هذا الخبر والرواية الأخرى؟ هذا اللي الإنسان يتسرع في الحملة على التعارض هذا غير صحيح. بسرعة متعارضان تعارضا تساقطا تعارضا تساقطا، هذا منهج غير صحيح. هذا شو الآن سوف يذكر لك شيخ الأنصاري الوجه الصناعي اللطيف الدقيق، شو أبدا ما في تعارض، هذا الخبر ما في تعارض. استخل نقرأ شوي. في المقابل السبزواري قال هذا الخبر فيت بالضبط يؤيد البينة على المدعي، قلبها قلب يعني 180 درجة، هذا مو متعارض بل مؤيد للبينة على المدعي. ليش؟ يقول لك لأن البائع ينكر ويدعي حق الفسخ المشتري، شو هذا اللي الأصل اللي محكوم تمسك بذلك، والبائع يدعي شنو؟ عدم الفسخ، عدم حق، عدم الخيار، يعني جعل النزاف في الخيار وعدم الخيار، فهو يدعي الخيار عليه البينة المشتري. شوف ما بعد ما بينه وبينه في الكفاية من جعل الرواية مؤيدة لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي كل منهما نظر، هم كلام السبزواري في إشكال وهم كلام الأردبيلي، لأن السبزواري هم قلنا هذا الأصل الذي أنت هذا محكوم عندك أصل، إذا أكو أصل موضوعي أصل عدم البراءة ما تصل نوبة لأصل حكمي مال عدم الخيار. زين، إذن هاتان المحاولتان غير مرضيتان عند الشيخ الأنصاري. محاولة ثالثة عن الحدائق، صاحب الحدائق، أن المفهوم من مساق الخبر يقول إن إنكار المشتري إنما وقع مدالستان. يقول أصل الرواية ظاهر أن المشتري جاي يدلس، يعني يقول أنه لما زهد فيه طلع حجة ولعدم رغبته في المبيع، وإلا فهو عالم بتبرئ البائع، فالإمام إنما ألزمه بالثمن من هذه الجهة لأنه هو يدري دي. الإمام يقول له شنو أنت تقول ما سمعت منك ما سمعت البراءة من العيوب. فإذا لأن السؤال هذا السؤال إذا أنكر المشتري تدليسا ها ماذا نفعل؟ الإمام يقول لا تصدق، تدري أنه مدلس لا تصدق. شيخ الأنصاري يقول يا صاحب الحدائق شوف أنت، إحنا كلامنا مو في العمل يعني وظيفة المشتري بينه وبين الله، نحن كلامنا في الظاهر. أنت حاكم، أجوك اثنان، هذا يقول أنا تبرأت وهذا يقول أنا ما تبرأت، معايير باب القضاء ما له علاقة بالواقع. يعني إذا كان المشتري بينه وبين الله يعلم أنه مدلس، فالقاضي شو يسوي؟ ما يصير يحكم بهذا، يحكم بالظاهر قاضي، بينوا مدعي ومنكروا يمين وعود. ما يقدر القاضي يحكم بماذا، لأن يعني أنت مدلس، ويقول لك لا ما مو مدلس، هو ينكر أن يكون مدلسا. أنت في القضاء ما تقدر تقول له أنت الآن مدلس، من أقبل كلامك؟ هذا المدعي المشتري يقبل؟ هو شي يدعي، هو يدعي أنا لست مدعي، أنا ما سمعته. أيها القاضي اقض بيني وبين هذا البائع، أنا ما سمعته براء منه. فهل يمكن في هذا المجال اللي ما بعد ثم حكمه بينه وبين الله واضح لكل أحد، لأني لا يعني ما يحتاج لأن يسأل الإمام، يعني يدري إذا هو واقع يعني يكذب في دعوة، إذا كاذب فمو من حقه. المشتري لو كاذب أكو واحد يشك في أنه مو من حقه أن يدعي للبايع؟ كلامنا مو في الظاهر ماذا نحكم، فإذا كلام الحداقة غير متين. وفيه أن مراد السائل ليس حكم العالم بالتبري المنكر له فيما بينه وبين الله، بل الظاهر من سياق السؤال استعلام من يقدم قوله في ظاهر الشارع من البائع والمشتري. كلام في باب القضاء، مع أن حكم العالم بالتبري المنكر له مكابرة معلوم لكل أحد. ما حكم من ينكر مكابرة؟ هو حكمه واضح أنه في نار جهنم، أنه مثلا واضح، هذا ما يحتاج سؤال، خصوصا للسائل كما يشهد به قوله يصدق أو لا يصدق، يعني يدري أنه كذا، يقول إحنا في ظاهر الشر نصدقه أو لا نصدقه. الدال على وضوح حكم صورته صدقه وكذبه، فكلام في تصديقه وتكذيبه مو في صدقه وكذبه. يقول يصدق أو يكذب، ولا يصدق أو لا يصدق، فرق بين الكلمتين. شوف هذه الدقة، هذه فقاهة كيف يدقق في كلمة في الحديث. ليس السؤال أن أنه يصدق أو يكذب، أدري أنه مثلا حتى لو يكذب لكن يصدق في ظهر الشر. زين، فشنو أنت حلك أيها الشيخ الأنصاري؟ يقول لك كلش بسيط الحل. الحل شنو؟ يقول في باب القضاء أكو قاعدتين، البين على المدعي واليمين على من أنكر. المدعي من؟ كيف نشخص المدعي؟ ضابطين. ضابطة الأولى من كان قوله خلاف الأصل يصير مدعي، صح؟ ضابطة الثانية من كان قوله خلاف الظاهر هو مدعي، وعند التعارض بين الظاهر والأصل الظاهر مقدم. هذا المشتري قوله خلاف الظاهر، يعني هو المفروض الكلام بملأ من الناس نادى، وظاهر الحال أن المنادي في مزاد إنما ينادي بصوت عالي يسمع الكل. فصحيح أن الأس عدم التبري، لكن هنا ظاهر الحال التبري. فموضوع الرواية فيما إذا كان ظاهر الحال، يقول لك في ملأ من الناس وناس موجودين ومن زاد ونادى وكذا، هنا تدعي أنه لم يتبرأ خلاف الظاهر. شوف شلون الرواية أساسا ما في تعارض، الرواية ما يعني يتكلم عن موضوع آخر. نحن اللي قلنا يقدم قول المشتري إذا لم يكن قوله خلاف الظاهر، اللي قلنا انه العصمة مع المشتري صارت عدم البراءة.
يصير بعد توجيه الرواية مبنائي على في تحديد المدعي؟
لا مو هذا مبنائي، الكل يقول به، الكل يلتزم بان الظاهر مقدم على الاصل، ظاهر الحال. هذا الرواية يتكلم عن ظاهر الحال، والاولى في توجيه الرواية بان الحكم بتقديم قول المنادي لجريان العادة بنداء الدلال عند البيع البراءة من العيوب على وجه يسمعه كل من حضره للشراء، فدعوى المشتري مخالفة للظاهر، نذير دعوى الغبن والغفلة عن القيمة ممن لا يخفى عليه قيمة المبيع. شلون هناك دعوى الغبن ما يقبل؟ ما كنت عالما بالقيمة، أنت شو ما كنت عارف، أنت أبو السوق. إذن ولو أن الأس عدم العلم، لكن أنت بالنسبة إليك يعني أنت دائما في السوق ما يصير خلاف الظاهر هذا يدعوه. جيد. إشكال آخر في الرواية وهو يقول: سلمنا أن المنادي تبرأ من العيوب، بس ما يفيد التبري من العيوب. لماذا؟ لأننا نريد تبري من العيب في عقد الإيجاب. النداء قبل الإيجاب يصير عادة، يعني في مزاد هذا ينادي من يزيد من يزيد، يعني كأنه مساومة قبل البيع. فالتبري في مورد الرواية إنما حصل قبل البيع، فكيف الإمام صلى الله عليه حكم ببراءته من العيوب؟ كيف؟ هذا الإشكال يجاب عنه بعدة وجوه. يقول: بقي في الرواية إشكال آخر من حيث إن البراءة من العيوب عند نداء المنادي لا يجدي في سقوط خيار العيب، بل يعتبر وقوعه في متن العقد. يمكن التفصيل عن هذا الإشكال أيضا إما بالتزام كفاية تقدم الشرط على العقد بعد وقوع العقد عليه، يعني العقد وقع مبنيا على ذلك الشرط. شلون في عقد النكاح يقول لك أن تتفق على المهر، وإذا موقت على المدة بعد قل أنكحت على المعلوم، على اللي تكلمنا، يعني مبنيا على يصير. فهذا يكفي في باب الشروط إذا ذكروا شرطا قبل العقد ثم وقع العقد مبنيا على ذلك الشرط، قالوا هذا شرط لو نلتزم بهذا المبنى. ولو ما صرحوا في العقد بأننا نبني على ذلك الشرط، لكن بناؤهم تواطؤهم على ذلك كما تقدم أن يأتي في باب الشروط. تقدم كأنما يكون مورد ثاني هم مرة عندنا الشروط. الشيخ قال تقدم، والحال أن الشروط بعد الخيارات، فيقال كأنما الشيخ الأنصاري ألف الشروط قبل الخيارات، لكن بعد في الترتيب تأخر. على كل حال يأتي في الشروط. وإما بدعوى أن النداء الدلال بمنزلة الإيجاب، أساسا هو النداء إيجاب، من يشتري بكذا بعته بكذا، بعته بألف بعته بألف بعته بألف، هو إيجاب. فهو شي يسوي الدلال؟ يكرر الإيجاب، يكرر حتى شنو؟ حتى ميجي واحد يعني بسرعة، يعني إذا أجي واحد التصيع أزيد يبدل إيجابه بإيجاب جديد، حتى مو واحد يتسرع ويقبل إيجابه القديم، لأن إيجاب كون شنو؟ شو هذه النقطة الصناعية؟ إيجاب كون يصير بعد القبول، بعد تمام الإيجاب. إذا واحد قال بعته بلف، أحسن يقول قبلته انتهت المعاملة. إذا واحد قال لا 1500 بعد، خلاص راحت عليه، يعني أنت قلت الإيجاب وهذا ما قبلته خلاص. فتلافيا لهذا شي يسوي؟ ما يسكت، بعته بلف بلف بالفونوس بعته شوف ما يقف حتى واحد يقبل. فهذا النداء كله إيجاب. خو إذا قلنا النداء هو إيجاب، ففي النداء هو تبرأ من العيوب. هذا الحل الثاني. إما بدعوى أن نداء الدلال بمنزلة الإيجاب لأنه لا ينادي إلا بعد أن يرغب فيه أحد الحضار بقيمته، يعني من ينادي أكو واحد يرغب فيه. لما أقول بلف يعني أكو واحد قال أعطى سعر، قال أنا أشتري بلف، هو يبيع بلف، فينادي الدلال ويقول بعتك هذا الموجود بكل عيب، ويكرر ذلك مرارا من دون أن يتم الإيجاب حتى يتمكن من إبطاله عند زيادة من زاد. يبطل الإيجاب إذا واحد زاد، ما يكمل الإيجاب. بعتك بكل عيب فيه، بعتك بكل عيب فيه، إذا واحد قال أنا 1500 يبطل هذا وينشئ إيجابا جديدا. فإذن هذا كله إيجاب. والحاصل جعل نداءه إيجابا للبيع. هذا الحل الثاني. ولو أبيت إلا عن أن المتعارف في الدلال كون ندائه قبل إيجاب البيع، ما قبلت بهذا. أمكن دعوة كون المتعارف في ذلك الزمن غير ذلك، سأل الآن هيك شيء ذاك الزمان نفس النداء هو إيجاب، مع أن الرواية لا تسجح فيها بكون براءة في النداء قبل الإجاب كما الأخبار. هذا الحل الثالث، أساساً في الرواية ما في أنه البراءة قبل الإجاب كان. قال فإذا نادى عليه برأ من كل عيب فيه، هذا يحتمل أن يكون عند الإجاب تبرأ مو عند النداء، ما في تصريح. فهذا كثير من الأحيان إحنا نتصور أكو في الرواية أكو تعارض، أكو جهة، بس لما نرجع للرواية أصلا الرواية ما في تصريح لهذه الجهة، يعني ما في أساس، أنت توهمت وجود تعارض ووجود خلل في الحديث لا أساس له أساسا، لا وجود له. كثيرا ما تصير مناقشات بين أشخاص حول الرواية وحول آية، هذا يناقش وذاك يناقش وهذا، لما ترجع تشوف أساسا لا أساس لهذا النقاش، لأن لفظ الحديث غير لفظ اللي هم يتناقشون فيه، لفظ الآية غير لفظ. حتى في الآيات القرآنية يصيرها، يقول في مجلس كانوا يتنازعون في آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لئلا تصيبوا قوما بجهالة، قالوا هذا تعليل مال شنو، تعليل مفيد للعلة ومفيد التعميم والتخصيص و... فبعد العرك العظيم هذا قال هذه الآية ما موجودة في القرآن، قال شلون ما موجودة، قال ما كل ألا أن تصيبوا قوما بجهالة، شوفوا عنده تصور خاطئ ويبحث على هذا التصور. فأساسا في هذه الرواية ما في تصريح أن البراءة حصلت عند النداء، حتى أنا أجي أقول النداء هو إيجاب أو لا، الإيجاب وقع مبنيا على النداء، لا هو مطلق قابل الحمل على كون البراءة كان عند الإيجاب. ثم الحلف هنا على نفي العلم بالبراءة، إذا قلنا أنه المشتري يحلف في غير هذا مورد الرواية، فيما إذا ماكو ظهور يحلف على نفي علمي، أنا ما علمت بالبراءة، هذا يكفي، لأن البراءة يكون البراءة من العيوب، يكون يسمعه المشتري، المشتري يكون يعلم بالبراءة، يقول أنا ما علمت بالبراءة، هذا يكفي، لأنه الموجب لسقوط الخيار لا انتفاء البراءة واقعا. إذا البائع تبرأ من العيوب لكن المشتري ما علم بذلك، ما يفيد هذا. فإذا مجرد حلفي على نفي العلم بالبراءة كافٍ، فهنا المشتري أمره سهل، لأن إذا قلنا احلف على نفي البراءة واقعان، يقول أنا شو مدري يجوز هو تبرأ، أنا ما سمعت، تورط أنت، قد المشتري يقول لا ما أحلف على هذا لأني ما أدري. بينما هنا يكتفى عدم علمه بالبراءة، أنا ما علمته، هذا أمر وجداني يقدر يحلف عليه، مو مثل المسألة اللي مرت قبل كم يوم اللي قلنا يحلف على نفي العلم أو نفي العيب، نفي العيب أو نفي علمه بالعيب، ولا مسائل اللي قلنا هل يكفي ذلك أو لا يكفي، يعتمد على عصارة العدم ويحلف على مسألة اللي مرت في بداية هذا المسائل مع الخلاف. هناك كان عندنا إشكالية كبيرة إذا اختلفوا في وجود العيب وتقدم العيب وعدم تقدم العيب، وهذا يحلف المشتري والله العلي العظيم أن المبي كان معيوبا لما كان عندك، أو أنت مثلا كيف الباي يحلف على أنه لم يكن معيوب عندي، يجوز لم الباي ما اختبر المبيع، يجوز كان معيوب، فكيف يحلف على نفي العيب؟ فقالوا يحلف على نفي علمه بالعيب، والنوب أن في علمه بالعيب شي يفيد، قالوا ما يفيد، يعني في تلك المسألة كانت كان الحكم مترتبا على نفي العيب واقعا مو نفي العلم بالعيب، هذا وقعنا في إشكال. أما هنا لا، مسألة سهلة، مجرد عدم علم المشتري بالبراءة هذا هو موضوع الخيار، فإذا يحلف على في العلم ولا في البراءة واقع. مسألة خامسة، لو ادعى البائع رضا المشتري به بعد العلم، أنت راضيت، أو إسقاط الخيار أسقطه، أو تصرفه فيه، أو حدوث عيب عنده، يعني ادعى مسقطة الخيار، حلف المشتري لأصالة عدم هذه الأمور، واضح هذه الأمور كلها حوادث والأصل عدم. فرع آخر، لو وجد في المعيب عيب، عيب جديد ها ومعيب بس عيب آخر، اختلف في حدوث هذا العيب الجديد وقدم العيب الجديد. نظير ما مر، اكو عيب موجود هذا متفق عليه، عيب ثاني مختلفين حديث لو قديم، وجهان نفس المامر. ففي تقديم مدعى الحدوث يعني حدوث العيب هذا المختلف فيه أنه حدث بعد العقد، يعني يقول البائع لا صار عدم تقدمه على العقد كما تقدم سابقا في دعوة تقدم العيب وتأخره، يعني كما في العيب المنفرد، شلون في العيب المنفرد أعطينا الحق للبائع عس عدم تقدمه على البيع عس تأخره، في العيب المضاعف عيب الثاني اللي هذا هم نعطي الحق للبائع، أو مدعي عدمه كما هو اختاره الشيخ الأنصاري عدم الحدوث عدم حدوث العيب لأصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب. يقول لك شنو؟ لأن الحاجة معيبة معيبة، الخيار ثابت ثابت، كلام في أن الخيار الثابت ساقط أم لا، فرجعنا إلى دعوة المسقط، فالأصل عدم سقوط الخيار لأن في الحاجة عيب، فخيار العيب ثابت، إنما البائع يدعي شنو؟ يقول هذا حد لأن حدث عيب جديد سقط ذاك القديم، أصل عدمه. فالفرق فرق بين العيب المنفرد والعيب الذي لا عيب الثاني الزيادة على العيب القديم، فرق بينهما لأصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب والشك في سقوطه بحدوث العيب الآخر في ذمان المشتري. فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب حتى يضمنه المشتري. الخبر محذوف، يعني وجهان، والوجه الثاني هو اختيار الشيخ الأنصاري وقد مر تحقيق ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آله.